بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، إن شاء الله نشرع في شرح الحديث 23 من 40 النووية، وحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث، طبعا هذا الحديث حديث عظيم يدل على مهمات الإسلام وقواعد الدين، من ذكر وصلاة وصدقة وقرآن، ولذلك يعني يأخذ هذه الأهمية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والطهور يعني هو التنزه، يعني أصل الطهارة والتطهر هو التنزه عن الدنس، سواء التنزه الحسي أو التنزه المعنوي، أو الدنس الحسي والدنس المعنوي. أما الحسي معنى الشرع جاء بالأمر بتطهير النجاسات، والأمر برفع الحدث كشرط من شروط صحة الصلاة وغيرها من العبادات. هذا هو الأمر الجانب الحسي من الطهارة، الإنسان يطهر ثيابه من النجاسات، يطهر البقعة التي يصلي فيها من النجاسات، يطهر بدنه، وكذلك أيضا يرفع حدثه، وهذا يعتبر من الطهارة سواء الطهارة الكبرى أو الصغرى. وكذلك أيضا تشير الطهارة إلى التطهر من الذنوب والآثام والحسد والغل وسائر أمراض القلوب، وطبعا أعظمها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا طهارة. بل إن الشرع الكريم لما أمرنا بالتطهر لأداء العبادات كالصلاة وقراءة القرآن وغيرها، فهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يطهر الإنسان قلبه ونفسه وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، لأن بلا شك أن الاعتبار الأصلي بعمل القلب. فإذا كان الشرع يهتم بطهارة البدن، فهو أيضا يشير إلى أهمية طهارة القلب والنفس في حال العبادة، في حال العبادة. وبالتالي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، علشان نفهم المعنى الأوسع للطهور، لأن بعض العلماء فسر هذا الكلام بهذا المعنى الواسع كالإمام الغزالي وغيره، قال: الطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان إما أنه فعل أو ترك، يعني إما أنها أوامر أنت مطلب أن تفعلها، وإما أنها محظورات ينبغي أن تجتنبها. أو بعضهم فسر الإيمان فقال: هو تخلية وتحلية، أنت تتخلى عن الرذائل، تتخلى عن الشرك، عن المعاصي، عن الشهوات، تتخلى عن هذه الأمور التي يعني ينبغي أن تتخلى عنها، ثم أنت تتحلى بأضداد هذه الأمور، تتحلى بمعرفة الله سبحانه وتعالى، تتحلى بالتوحيد، تتحلى بحب الله، بالخوف منه، بخشيته، بالإقبال عليه، إلى غير ذلك. وبذلك جعل الطهور شطر الإيمان. الشطر يعني النصف، كأن الطهور أن يطهر الإنسان نفسه سواء من الذنوب الحسية من الذنوب اللي هي تعتبر أمر معنوي، أو سواء يطهر الإنسان نفسه أيضا من الأمور الحسية كالنجاسات وغيرها، فكل هذا داخل في مسمى الطهور، فيكون الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار الواسع، وداخل فيه كما قلنا مسألة الطهارة من الذنوب. ويدل على هذا الاقتران ما بين المعنيين أو دخول المعنيين في مسمى الطهارة قول ربنا سبحانه وتعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فتموا الذين يتنزهون عن فعل الفحشاء وفعل المعاصي بأنهم يتطهرون، فهذا أيضا في دلالة على أن اسم الطهارة يدخل فيه الجانب الحسي من باب أولى. أيضا قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، بعض العلماء من السلف كابن عباس وغيره قال ثيابك فطهر، أي هذه إشارة إلى تطهير الأفعال، تنقية الأفعال والنفس والعرض، كما يقال مثلا فلان طاهر الثوب كناية عن أنه يعني إنسان نقي، وفلان دنس الثوب كناية عن أنه إنسان فاجر. قال بعضهم: وثيابك فطهر، أي لا تلبسها على غدر ولا فجور. وقال بعضهم: لا تلبسها من كسب خبيث. فقوله الطهور شطر الإيمان، قالوا أن من أحد الأقوال في تفسيرها الطهور شطر الإيمان، أي طهور هنا بمعنى ترك الذنوب. وبالتالي نقول الإيمان إما تخلية وتحلية، فالطهور شطر الإيمان، الطهور من باب التخلية فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار. بعض العلماء قال الطهور هنا معناه الطهارة بالماء، يعني كأنه زي الوضوء. الطهور شطر الإيمان، لأن في رواية لهذا الحديث تقول الوضوء شطر الإيمان، فبعضهم فسر هذا المجمل بالرواية المفسرة وهي الوضوء شطر الإيمان. طب كيف يكون أو كيف يكون الوضوء شطر الإيمان؟ قالوا من أقوى الأقوال يعني في ذلك أن الإيمان هنا المقصود به الصلاة، كما قال الله عز وجل في آية التي تحدثت عن تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فقال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: طيب دلوقتي القبلة تغيرت من بيت المقدس للكعبة، فما حكم أولئك الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا ولم يدركوا ذلك التحول إلى الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان ينبغي له سبحانه وتعالى أن يضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. فأطلق الإيمان وعبر بالإيمان عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فكأن الإيمان هنا المقصود هو الإيمان هناك، أو نفس المعنى الطهور وشطر الإيمان. فلو فسرت الطهور هنا بالوضوء فتفسر الإيمان هنا بالصلاة، وإليه مال الإمام ابن رجب الحنبلي، فقال الإيمان هنا معناه إيه؟ معناه الصلاة. وحكى هذا التفسير عن بعض العلماء كمحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، وهو بيقول يعني أيضا قد يدخل هذا المعنى الطهور شطر الإيمان، أيضا قد يكون من معانيه أن الوضوء والطهارة عامة، الطهارة الحسية كالوضوء والغسل من الجنابة وغيره اللي دخل معنى الطهور، هذا الطهور إنما يراد به التطهر الحسي فهو شطر من الإيمان، ثم باقي الإيمان يتناول الطهارة المعنوية اللي احنا قلناها، وبكده يكون الطهور أيضا شطر الإيمان. والذي يعني يعنينا في هذا الأمر أهمية الطهارة، وقلنا قبل ذلك أن هناك يعني أعمال قد تكون ليست يعني بكبيرة عند الإنسان لا يظن أنها أمور كبيرة، ولكنها عند الله عظيمة. كان في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبري إنسانين يعذبان، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس لم يكن أمرا كبيرا عندهما، كانوا يستهون به ولكنه كان كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فتخيل أن الإنسان الذي كان يستهين بأمر الطهارة فكان ذلك موجدا لأن يعذب في يعذب في قبره. فالذي يعنينا أهمية الطهارة، سواء الطهارة الحسية من النجاسات وطهارة البدن والوضوء والغسل إلى غير ذلك، هذه أمور هامة. فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة، وفضيلة الوضوء فضيلة لا تنكر، فضيلة عظيمة جدا. وكذلك الغسل من الجنابة، يعني يكفي في مثلا مسألة فضل الوضوء لما تسمع مثلا ما من مسلم يتطهر، حديث صحيح مسلم عند عثمان، حديث عثمان ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لنا بينهن، إلا كانت كفارة لنا بينهن. في حديث آخر ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة. حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء أيضا في فضل الوضوء مثلا أن الوضوء يعني تنزل أو الخطايا من الإنسان مع آخر قطر الماء، كلما تقاطر الماء من العضو المغسول كلما يعني نزلت الذنوب مع المياه. وكذلك الجنابة، تخيل أن الغسل من الجنابة أن بعضهم يعني فسر قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السنوات والأرض والجبال فقال الأمانة هي الغسل من الجنابة، تخيل الأمانة هي الغسل من الجنابة. ولما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات وأعطى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وأدى الأمانة، فقيل لراوي الحديث هو أبو الدرداء هما الأمانة، قال الغسل من الجنابة. إذن الشاهد أن الطهارة الحسية هامة جدا، وكذلك أيضا الطهارة المعنوية من باب أولى أهم وأهم، الطهارة من الذنوب والرجس والشهوات الخفية والدسائس الخفية في القلب والغل والحسد والبغضاء وإلى غير ذلك. فكل هذه الأمور ينبغي أن يتنزه الإنسان منها، كما قال عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أفلح من زكى نفسه ورفعها وطهرها من هذه الذنوب، وقد خاب من دساها أي يعني نزل بهذه النفس و بساها بالمعصية. فكذلك يعني الطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي فتنخفض وتصير كالذي يدس في التراب، كالذي يدس في التراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، والحمد يعني من أعظم العبادات، والحمد معناها الثناء على الله عز وجل اعترافا بفضله واعترافا بعظمته. عشان كده كتير من الناس لما يعني بيذكر الحمد قد لا يفرق بين الحمد وبين الشكر، مع أن هناك فارق بين الحمد والشكر. فالحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أما الشكر فالإنسان يشكر الله ويشكر أيضا الناس بما أسدوا إليه المعروف. الفرق بين الاثنين أن الشكر إنما يكون نظير الإحسان، الإنسان يشكر إذا أحسن إليه، إذا أحسن إليك أحسن تشكره. حتى أن الإنسان يشكر الله عز وجل قالوا إن هذا الشكر يكون نظير استحضار نعمة الله على الإنسان، وأن الله يحسن إلى الإنسان في كل أموره وفي كل شؤونه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلم كفار، فجاء بكفار، والكفر عكس الشكر، لأن الشاكر إنما يعترف بالنعمة ويبغضها، والكافر إنما يغطي النعمة ويجحدها. فالشاهد أن الشكر يكون نظير الإحسان، أما الحمد فهو أعم من الشكر، من هذا السبب. الحمد يكون نظير الإحسان ويكون أيضا نظير التعظيم أو نظير الإحسان بالعظمة، بمعنى أنك تحمد الله لأنه يحسن إليك، وأيضا أنت تحمد الله عز وجل لأنه يستحق الحمد لاتصافه بصفات الجلال والعظمة والجمال، فأنت تحمده حتى ولو لم تستشعر نعمته إليك، مع أنه يحسن إليك في كل الأوقات، ولكن أيضا حتى ولو لم تستشعر هذا فهو مستحق للحمد في ذاته سبحانه وتعالى لاتصافه بصفات الجمال والجلال والعظم والكبرياء. إذن الحمد أعم من الشكر من ناحية المتعلق، فهو متعلق بالإحسان ومتعلق أيضا بأن الله مستحق للحمد لاتصافه بالصفات التي تجعله محمودا في ذاته سبحانه وتعالى. لذلك يعني الله سبحانه وتعالى لما يظهر أثر عدله سبحانه وتعالى في يوم القيامة وغير ذلك، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق، بعد أن خلاص يعني فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير، وقضي بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، كأن وقيل هنا جاءت بناء المجهول، كأن الكل نطق بحمد الله عز وجل حتى الذين عذبوا. لماذا؟ لما شهدوا من عظمة الله عز وجل، ولما شهدوا من عدله وأنه لا يظلم مثقال ذرة، لما شهدوا من هذه الأمور فحمدوا الله عز وجل لاستحقاقه الحمد في ذاته سبحانه وتعالى. فهذا هو الحمد. لذلك فالحمد يعني مقام عظيم من المقامات التي دعا الأنبياء الله سبحانه وتعالى أن يوقفوهم على هذا المقام وأن يفرغوهم لأن يحمدوه سبحانه وتعالى. لما سيدنا سليمان من الله عز وجل عليه بسهم لؤر الطي ومر على النملة وسمع قولها وفهمه واستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فكأنه يعني طلب منه أوزعني يعني أوقفني على هذا المقام، مقام الشكر، وطبعا الشكر داخل في الحمد كما قلنا أن الحمد أعم من الشكر، فكأنه طلب منه أن يوقفه على هذا المقام لا يتعدى، يشغله ويعينه على أن يشكره وعلى أن يحمده على نعمه السابقة عليه صلى الله عليه وسلم. فكذلك يعني الحمد يعني الحمد هذا عبادة عظيمة جدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. تخيل بقى الميزان الذي توزن به أعمال العباد، الحمد لله ثوابها يملأ الميزان، أو أن الحمد لله تملأ الميزان. لما سئل أو في الأثر الذي رواه أو الصحابي الجليل سلمان الفارسي أنه قال يضع الله عز وجل الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. تخيل يعني هذا الميزان عظيم جدا حتى أنه يسع السماوات والأرض، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول ملائكة يا ربي لمن تدن هذا؟ تدن هذا لمن؟ فقال الله عز وجل لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالميزان هذا عظيم، فيعني إذا امتلأ الميزان فمع ذلك أنه يمتلئ بشيء عظيم، فهذا هو ثواب الحمد، الحمد لله تملأ الميزان. وطبعا معنى كلمة الحمد لله تملأ الميزان يعني بيقول يعني لو أن الحمد جسما لملأ الميزان، أو الحمد لله ثوابها يكون مجسما، ثواب هذا الحمد وكذلك ثواب سائر الأعمال يكون كأنه يعني له جرم، له صورة وله واقع حسي، توضع أو يوضع هذا الثواب، ثواب الأعمال ومنه الحمد، يوضع هذا الثواب الحسي، يتحول لشيء حسي شيء مادي يعني، ويوزن بالفعل على هذا الميزان. وهذا أمر له شاهد يعني أن أعمال بني آدم وأقوالهم الصالحة تتحول أو غير الصالحة كمان تتحول لصور ترى يوم القيامة ولها أمور مادية وتوزن، هذا له شواهد كثيرة، منها مثلا يأتي القرآن، حديث المشهور يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير طواف. فتخيل أن بعض الأعمال تتحول لصورة مادية محسوسة ولها وزن بالفعل. فده تفسير الحمد لله تملأ الميزان، يعني أن الحمد لله نفسها لو كان جسم يملأ الميزان أو أنه يتحول ثواب الحمد هذا لشيء حسي يوضع في الميزان. ونظير قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان يرحمان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فالنبي يقول والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. يعني هذا شك من الراوي إما تملأ وإما تملأان. فلو قلنا تملأ معناها أن سبحان الله والحمد لله ثوابهم ثواب عظيم جدا، حتى أن ثواب سبحان الله والحمد لله مجتمعين يملأ ما بين السماء والأرض. وقد يحتمل وسبحان الله والحمد لله كل واحد منهم ثوابها يملأ ما بين السماوات والأرض، يملأ ما بين السماوات والأرض. فهل معنى ذلك أن سبحان الله والحمد لله يعني متساوين؟ قالوا لا، بل الحمد لله أفضل من سبحان الله، الحمد لله أفضل من سبحان الله. طبعا سبحان الله معناه إيه؟ معناه تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزيه لله عن أي نص، تنزيه لله سبحانه وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى، ده معنى سبحان الله. ومادة سبحة تفيد يعني الإبعاد. لما يقول إنسان يسبح في الشاطئ البحر مثلا معناه أنه يبعد عن الشاطئ، يبعد عن الشاطئ، يعني بيظل يمشي في الماء حتى يبتعد عن الشاطئ. فالسبح فيه معنى الإبعاد، أن يبعد. فكأن سبحان معناه أنك تبعد الله سبحانه وتعالى عن كل ما يليق بسبحانه، هو معنى التنزيه أنك تنزهه، كما قالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فنقول أن سبحان الله تملأ بين السماوات والأرض، والحمد لله تملأ بين السماوات والأرض، ولكن الحمد أفضل من التسبيح. قالوا لأن التسبيح هو تنزيه، أما الحمد فهو إثبات، هو إيه؟ إثبات، والإثبات أكمل من مجرد التنزيه. التنزيه عبارة عن يعني نفي، أنك تنفي عنه النقص، أما الإثبات فهو أكمل، لأن الإثبات أنك تثبت له الكمال واتصافه بأنواع المحالب، هذا أكمل لأنه يتضمن التنزيه وزيادة. التنزيه وإيه؟ وزيادة. يعني الإنسان لما تقول مثلا الإنسان عارفين مثال يعني أنت لست بخيل ولست بجدان، هذا أفضل أن تقول له أنت كريم وشجاع. فلما تقول أنت كريم وشجاع هذا أفضل من مجرد ما تنفي عنه البخل والجبن. ليه؟ لأن وصف لي بالشجاعة والكرم يتضمن نفي البخل والجبن وإثبات ضدهما، وبالتالي يكون الحمد أكمل من مجرد التسبيح. عشان كده سبحان الله تجد أن التسبيح جاء مقرون بالحمد، ما يجيش لوحده. يعني تقول مثلا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. حتى لو قلت سبحان الله لوحدها كان في أدبار الصلوات تقول سبحان الله 33 مرة، تجيب بعدها والحمد لله 33 مرة، أو تضيف سبحان الله لفظ التعظيم تقول سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فيعني كأن التسبيح وحده يعني أقل من الحمد، لذلك يقترن به حتى يعني نصل درجة الكمال في الذكر، أو يقترن بغيره بما يدل على صفات التعظيم. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، ما بين السماوات والأرض. ولذلك بعض العلماء تكلموا فيها، يعني طب إيه هو الأفضل؟ هل الحمد لله أم لا إله إلا الله؟ فإنه من قال الحمد لله هي أفضل الذكر، حتى قال بعضهم النخعي وبعض البر كانوا يرون أن الحمد أكثر الكلام تضعيفا، لأن الحمد فيه يعني إثبات المحامد لربنا وشكره وحمده، وهو أيضا يتضمن التوحيد، وهو يتضمن التوحيد، وهو يتضمن لا إله إلا الله. وفي الحديث عند مسند أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة أو حطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة أو حطت عنه 30 سيئة. وقيل أن هذا حديث مرفوع الموقوف منه أصح. ومن على من قال لا إله إلا الله، في هناك أدلة على أن لا إله إلا الله هو أفضل الذكر، واستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابني: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولقول رسالنا: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وأيضا لحديث عبد الله بن عمرو أيضا قال إن موسى آت الحديث عن أبي سعيد الخدري في النسائي إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا، كل عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى: لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأرضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة نالت بهن لا إله إلا الله. وأيضا لحديث البطاقة وفيه أن رجلا يعني أن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمة محمد على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد بصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذه الأحاديث تدل على فضل التهليل وفضل لا إله إلا الله، ويعني والله أعلى وأعلم. فأنا لسه يقول: الطهور سطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. والصلاة نور، تشبه الصلاة بأنها نور، كما أن النور يهدي الإنسان، كما أن النور يهدي الإنسان ويمنع الإنسان من الانزلاق في الهاوية أو في يعني الطرق الغير موصلة، فكما أن النور يهدي ويمنع من الضلال، فكذلك الصلاة نور، بمعنى أنها تهدي إلى الصواب، وبمعنى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبمعنى أنها تمنع من المعاصي، وأنها يستضاء بها فتكون فرقانا يعني يفرق بين الحق والباطل، فهي نور بهذا الاعتبار، فهي نور بهذا الاعتبار. وفي الحديث عن أنس وعن الحديث فيه ضعف: الصلاة نور المؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني يعني إما القرة هنا مشتقة من القرار يعني الاستقرار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، أو كأن الإنسان اللي قرة عينه الصلاة زي النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنسان إذا صلى تقر عينه بهذه العبادة، فلا تلتفت العين إلى أي متع زائلة ولا إلى أي دنيا ثانية، تستقر عند هذه الصلاة وترضى بها ويعني تقبل عليها وتتلذذ بها، فتستقر عندها ولا تريد أن يعني تنتقل منها إلى أي شيء آخر. ده معنى كلمة قرة عين، يعني قرة العين إما لها القرار يعني الاستقرار، ها؟ وأيضا قد يكون المعنى قرة عين أي من القر، القر اللي هو عكس الحر اللي هو البرودة. كان يقال أن دمعة الحزن تكون ساخنة، أما دمعة الفرح تكون باردة، تكون باردة. فالقر هنا عكس الحر معناها البرودة والاستمتاع والفرح والأنس، يعني المعنيين دول في بيفسروا أو يعني صالحين لتفسير كلمة قرة عين، وده داخل برضو في قول عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. يعني إيه قرة أعين؟ نفس المعنى بالضبط، يعني إما من القرار، يعني إذا نظر الإنسان إلى زوجته وأولاده عينه لا تريد أن تتعدهم إلى غيرهم رضا بهم و يعني تلذذا بهم من الاستقرار، أو قرة أعين يعني سبب لفرح العين، تفرح بهم العين وتأنس بهم من القر وهو إيه عكس الحر. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حدثه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن رجب الصلاة نور، فهي نور للمؤمنين، نور في قبورهم، ولا سيما صلاة الليل، كما قال أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. وكانت رداء العدوية قد فترت عن وردها لليل مدة، فأتاها آت في منامها فأنشدها صلاتك نور والعداد رقود ونومك ضد للصلاة عنيد. وهي في الأخيرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة، نور على الصراط، فإن الأنوار تقسم لهم أو تقسم لهم على حسب أعمالهم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليها أي على الصلوات الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. وأيضا هي نور في الوجه، الصلاة فعلا الإنسان المصلي بالذات صلاة الليل وصلاة الفجر تجد أن عليه نور في الوجه يعرفه يعني من له فراسة، والذي لا يصلي تجد سبحان الله تغشاه قطرة وظلمة في الوجه، وهي أمر معروف يعني أمر يعني له شواهد في شواهد الإنسان يحس بها. فمعنى كلمة الصلاة نور يعني تكلمنا عنها. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان، الصدقة برهان. والصدقة إنما سميت صدقة لأنها تظهر وتفصح عن صدق إيمان صاحبه، كأنه صادق في دعوة الإيمان. لماذا؟ لأن الإنسان لا يترك أهم محبوباته هو المال إلا لما هو أحب إليه وهو الله سبحانه وتعالى، فلذلك فهو علامة على صدق الإيمان فسميت صدقة. وكذلك الصدقة برهان، هي أيضا برهان بهذا المعنى. يعني إيه برهان؟ بمعنى أنها حجة ودليل، حجة ودليل. البرهان في اللغة هو ما يلي أو شعاع الشمس أو الشعاع أو النور الذي يلي وجه الشمس، الشعاع اللي بيظهر من الشمس اسمه برهان. وابن رجب يعني ذكر حديث يدل على ذلك، فقال في جامع علوم الحكم الصدقة برهان في حديث أبي موسى أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس. هذا الحديث ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فالشاهد ده في اللغة معناه البرهان معناه ما يلي الشمس من شعاع، وأما في الاصطلاح فالبرهان كما قلنا هو الحجة والبرهان. طب ليه سميت الصدقة برهان؟ قلنا لأن الصدقة برهان، بمعنى أن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله يفزع إليها كما يفزع إلى البرهان الذي يثبت صدق جوابه. أو أن المتصدق يوسم بسيمة معينة يوم القيامة يعرف بها، فلا يحتاج أن يسأل عن حاله، لأنه خلاص يعني عليه سيمة معينة كده، برهان على أنه عبد صالح وعبد مؤمن. وقيل أن الصدقة حجة ودليل على إيمان المتصدق كما إيه كما قلنا، وهي كلها معاني قريبة. خلاصة أن الصدقة برهان، أي برهان على إيمان الإنسان، إما أن الإنسان هذا يعني هذا البرهان يتضح عليه بسيمة معينة يوم القيامة، أو أن هذا البرهان إذا سئل العبد يوم القيامة يفزع إلى الصدقة ويذكر أن الصدقة يوم كذا وكذا كبرهان على صدق إيمانه، وإما أنها بالفعل الله عز وجل يعني يقبلها منه كحجة على إيمان. الصدقة برهان، والصبر ضياء. والصبر إيه؟ ضياء. الصبر في اللغة هو الحبس والمنع، وفي اللغة هو الحبس والمنع. لذلك سمي شهر رمضان شهر الصبر، لماذا؟ لأنه شهر تحبس فيه النفس عن شهوته. طبعا المقصود بالصبر الشرعي هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى الأقدار التي قد تؤلم الإنسان، تصبر نفسه ألا يجزع أو ألا يشتكي إلى غير ذلك. فإنما سمي الصبر صبرا قيل لأنه مشتق من نبات الصبر، ونبات الصبر يعني فيه مرارة، فكأن الصبر فيه نوع من الصعوبة، لذلك سمي الصبر صبرا. طبعا الصبر قالوا الصبر ضياء، مع أنه قال الصلاة نور، فالصلاة النور عكس النور غير الضياء. النور عبارة عن نور، نور محض ليس فيه حرارة، وهذه الصلاة عبارة عن نور محض ليس فيه مشقة. أما الصبر فسمي ضياء لأن الضياء عبارة عن نور مصحوب بحرارة، كما قال عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فأضاف الضياء للشمس لأن فيها نور مع حرارة، وأضاف النور للقمر لأنه نور صافي. وكذلك الصلاة نور صافي، أما الصبر فهو نور فيه نوع من الحرارة، كأن هذا يناسب طبيعة الصبر، لأن كما قلنا الصبر فيه نوع من المشقة، فيه نوع من إيه؟ نوع من المشقة يحتاج إلى مجهزة النفس، فكأنه نور يهديك إلى ما هو أفضل، ولكن نور فيه نوع من اللفح أو نوع من الصعوبة، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه في أن يصبرها وأن يحبسها على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله عز وجل التي قد تؤلمه في الدنيا. فالصبر ضياء بهذا المعنى، ومعنى الصبر ضياء معناه أيضا أن الصبر يهدي، كما قال عز وجل يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر أيضا يهدي الإنسان، وعاقبة الصبر تكون دائما عاقبة حميدة، عاقبة حميدة. بل إن الصابرين في معية الله عز وجل، كما قال إن الله مع الصابرين. والصبر كما قلنا أنواع، يصبر الإنسان على الطاعة، أن يداوم عليها على اختلاف الأحوال واختلاف الأوقات واختلاف الأزمنة والأمكنة. الإنسان الصغير بيكبر، والغني يفتقر، أو الفقير ممكن يغتني ويفتن، النهاردة قاعد وسط أهله بكرة ممكن يسافر ويبعد عنهم، والإنسان في رغب من العيش ممكن يحصل نوع من التضييق، وهكذا. فالعبرة كل العبرة بالإنسان الذي يصبر على طاعة الله على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال، لأن الأمور لا تدوم أبدا على الإنسان ولا تستمر على وتيرة واحدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالشأن كل الشأن في من يستمر على طاعة الله عز وجل على اختلاف الأحوال، وهذا يحتاج إلى صبر عظيم، صبر عظيم. إنسان يصبر على الصلوات في جماعة، لذلك أشار إلى النبي قال فذلكم الرباط، كأن الإنسان بيربط نفسه ويجاهد نفسه، كأنه يرابط في سبيل الله عز وجل. الإنسان يصبر نفسه على صلاة الفجر، على قيام الليل، على الصدقة، يصبر نفسه على سائر أنواع العبادات من ذكر وجهاد وإلى غير ذلك، هذا يحتاج إلى صبر عظيم، صبر على الطاعة. وهناك صبر عن المعصية، إنسان قد تشتاق نفسه إلى معصية، بالذات لو كان يعني داعي المعصية قوي في قلبه، كان شاب مثلا صغير في السن فتي وقوي عنده رغب في العيش عنده استقرار في الأحوال، فقد يعني يكون متعلق ببعض الشهوات، فالشهوة داعيها قوي عنده ومع ذلك هو يصبر نفسه عنها، يعني يمنع نفسه عن اتيان هذه الشهوة لله سبحانه وتعالى. فهذا نوع عظيم من أنواع الصبر، هذا نوع عظيم من أنواع الصبر، فصبر عن المعصية. وهناك صبر على القدر، يعني مصيبة تأتي الإنسان، قريب يموت له، يعني حادث يقع له، مال يفقده أو يخسره، وظيفة يفقدها أو أنه لا يوصل إليها، امتحان يرسب فيه، أي أمر من الأمور اللي هي القدرية اللي تحصل ليه فتؤلمه، فتحتاج إلى صبر، يصبر نفسه ألا يجزع وألا يصدر منه ما ينافي الصبر، كأن هو مثلا يعني يتضجر أن يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، أن يعترض، أن يقول كلمة فيها يعني ما ينافي الصبر أو كده، فكل هذا يحتاج إلى صبر. طيب إيه هو أعظم أنواع الصبر؟ فهو أعظم أنواع الصبر، هل ترى الصبر على الطاعة ولا الصبر عن المعصية ولا الصبر على أقدار الله المؤلمة؟ أقول يعني كان العموم طبعا، وإلا فقد نتصور أن أحد أفراد الصبر قد يفوق الأفراد الأخرى، يعني على سبيل الأحداث الفردية، ولكن عموما نجد أن الصبر على التكاليف الشرعية عامة سواء طاعة أو معصية ينبغي أن يكون أشرف وأعلى من الصبر على الأقدار، لأن الصبر على التكاليف يحتاج إلى استمرار ولزوم مداومة، أما القدر المؤلم فبيحصل وينتهي لا يتكرر، وإن تكرر فيعني مش يتكرر بنفس تكرر التكاليف الشرعية الإنسان مطالب بها كل يوم. فمن ناحية أخرى أن التكاليف الشرعية فيها اختيار، أنت مخير إنك تعمل أو ما تعملش، يعني ممكن تصلي ما تصليش، فأنت هتعاقب في الآخر، لكن نتكلم على مستوى الدنيا الإنسان ممكن يعمل ممكن يعملش. أما الأقدار المؤلمة فأنت يعني خلاص هي أمور نفذت بقدر الله سبحانه وتعالى، فغاية ما هناك أنت إذا صبرت طبعا هو بلا شك أمر عظيم أنك تصبر، ولكن هو يعني أنت لا تملك إلا هذا، يعني بمعنى حتى لو جزعت فهذا لم يعيد شيئا مما قد حدث بالفعل. أما الطاعة فالشأن كل الشأن في الصبر على الطاعة أو الصبر على المعصية، ليه؟ لأن الإنسان بيده أنه يفعل أو بيده أن يكف، وهو يفعل ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو أشرف بهذا الاعتبار. ثم إذا قلنا أن الصبر على الطاعة والصبر على المعصية أشرف من الصبر على القدر المؤلم، فكذلك الصبر على الطاعة أشرف من الصبر عن المعصية. ليه؟ لأن الصبر على الطاعة الإنسان مطالب بالفعل مش مجرد الكف، يعني مش مجرد أن أكف، قال عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وكذلك الصبر إن فعل الطاعات يتضمن ترك المعصية وزيادة، أنت الإنسان لما يروح يصلي هو كده ابتعد عن المعصية أولا، ثانيا تلبس بالطاعة، فهي أفضل من مجرد الإنسان يعني ينكف عن المعصية. ولكن بلا شك أن أفراد الطاعات أو أفراد الصبر ممكن يتفوق بعضها على بعض باعتبار الأحوال. لو احنا قلنا ان الصبر على الطاعة افضل من المعصية، ومع ذلك الشيخ المصري يقول مثلا، ومع ذلك احيانا تكون معاناة الصبر عن المعصية اشق من الصبر على الطاعة احيانا في بعض الامور، يعني وان كان عموما كما قلنا عموما الطاعة الصبر على الطاعة، زي مثلا رجل يهيئ له شرب الخمر وهو يعني يشتهي الخمر ويجد معاناة من عدم الشرب، فهو اشد عليه من ان يصلي ركعتين بلا شك. او شاب مثلا يعني واحدة تدعوها إلى نفسه وهي جميلة ومكان خال والشروط متوترة فيأبى، هذا فيه صعوبة شديدة جدا مما لو صلى مثلا 20 ركعة. فإذا الأفراد قد يعني يكون فيها بعض أنواع الصبر تتفوق على الأخرى، ولكن إحنا اتكلمنا على الاعتبار العام أو القاعدة العامة. والصبر ضياء، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. وحتى في لطيفة من اللطائف اللي ذكرها ابن رجب الحنبلي بيقول يعني أن التوراة، توراة موسى صلى الله عليه وسلم، ذكرت مرة أنها ضياء وكان ذكر أنها نور، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وإن كان ذكر أيضا في التوراة نور كما قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ولكن قال فيها هدى ونور. قال ولكن الغالب على شريعتهم الضياء، الضياء لماذا؟ لما فيها من الآثار والأغلال والأثقال. لذلك جاء وصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور، ولم يرد وصفها بأنها ضياء. لماذا؟ لما فيها من الحنيفية السمحة، كما قال عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لذلك كما قلنا قبل ذلك كانت بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنبا يصبح مكتوبا على بيته فلان أذنب الذنب الفلاني وكفرته كذا. بنو إسرائيل كان إذا أصابهم البول قرضوا ثيابهم بالمقاريط، يعني نقطة البول تقع على الثياب يقصوها، يقصوا الحتة اللي وقع فيها البول. سبحان الله، هذا كان تشديد، كان فيه تشديد عليهم لفسقهم وفجورهم واجترائهم على أنبيائهم. لذلك قلنا والصبر ضياء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. هذه الكلمة كلمة يعني مهمة جدا، والقرآن حجة لك أو عليك. معنى ذلك أن القرآن كما قال بعض السلف ما جلس أحد القرآن فقام عنه كما جلس، فهو إما أن يربح وإما أن يخسر. قال عز وجل وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلا خسارة. قال ابن مسعود رضي الله عنه القرآن شافع مشفع وحامل مصدق. هو مش حامل، هو وماحل مصدق. الماحل هو مجادل، وماحل مصدق يعني مجادل مصدق، إما أنه يجادل حتى ينجيك وإما أن يجادل حتى والعياذ بالله يكب الإنسان على وجهه في النار. فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار، قاده إلى النار. قال أبو موسى الأشعري إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه فقذفاه في النار، أعاذنا الله إياكم من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الغدو هو يعني الخروج أول الصباح. كل الناس يخرج يشتغل ويسعى على نفسه، ولكن كما قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. هناك أنواع من السعي، هناك من يسعى ليخلص نفسه من رق النيران ويبيع نفسه للرحمن حتى يفوز بالجنان، وهناك من يبيع نفسه للشيطان ويخسر نفسه في النيران والعياذ بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. قال لم يقع بيع، قال بعض العلماء لم يقع بيع أشرف من هذا، وذلك أن المشتري هو الله، والبائع المؤمنون، والمبيع الأنفس والأموال، والثمن هو الجنة، والثمن هو الجنة. فكل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها الذي يبيعها لله سبحانه وتعالى، أو يقع الذي يبيعها للشيطان والعياذ بالله. قال عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الذي غضن نفسه وخسر نفسه ويعني أودى بها في الخسران المبين، نعوذ بالله من الخسران. في نهاية الأمر يعني نقول أن هذا الحديث يعني كأنه مر على بعض مهمات الدين ومهمات الإسلام من الذكر وفضل الحمد والتسبيح، ثم مر على فضل الصلاة والصدقة والصبر وأهمية القرآن وأهمية الإنسان يسعى لفكاك نفسه من النار وأن يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.